بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة، الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها. مسألة في الواجب والحرام المخيرين. الشيخ خص الكلام هنا في هذه المسألة عن الواجب في المسألة التي بعدها عن الحرام، وإن كان في النهاية هيكتب تنبيه ويقول: المندوب كالواجب والمكروه كالحرام. إذن فالكلام عن الواجب ومثله المندوب، والكلام عن الحرام ومثله المكروه، لكن الفرق الوحيد بين الواجب والمندوب وبين الحرام والمكروه هي مسألة العقاب. فالواجب على تركه عقاب والمندوب لا، والحرام على فعله عقاب والمكروه لا. إذن فكل ما سنتكلمه في الواجب يأتي في المندوب ما عدا مسألة العقوبة على تركه، وكل ما سنذكره في الحرام يأتي في المكروه إلا في مسألة العقوبة على فعله. وهنا الشيخ لا يتكلم عن الواجب عموما ولا عن الحرام عموما، وإنما يتكلم عما أتى فيه التخيير من الشرع. فهنا واجب مخير وحرام مخير، وسنعرف الآن معنى المخير فيهما. يقول الشيخ: الأمر بأحد أشياء معينة. هناك أشياء معينة، وليكن مثلا ثلاثة أشياء، أربعة أشياء محدودة معروفة سماها لنا الشرع وأمرنا بواحد منها، قال: افعل واحدا من هذه الأشياء الثلاثة. يبقى إذن هي معينة بمعنى محصورة، ولكن الذي يتعلق به الأمر منها اللي هو الواجب منها شيء واحد، لم يعين لي هل هو الأول أو الثاني أو الثالث، قال: افعل واحدا من هذه الأشياء الثلاثة. قال: كما في كفارة اليمين. كفارة اليمين حدد الله تبارك وتعالى وعين ثلاثة أشياء: الشيء الأول عتق رقبة، الشيء الثاني صيام ثلاث إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، الشيء الثالث هو صيام ثلاثة أيام. هذه ثلاثة أشياء، وقال لك افعل هذا أو هذا أو هذا على التخيير. وقد وردت صيغة الإيه؟ صيغة الآية بأو التي للتخيير. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يبقى الإنسان مخير بين ثلاثة أشياء، إذا عجز عنها ينتقل إلى الصيام. الشيء الأول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، الشيء الثاني أو كسوتهم، الشيء الثالث أو تحرير رقبة. يبقى الثلاثة أشياء غير مرتبة، غير مرتبة، ولذلك الفقهاء يعبرون بتعبير لطيف فيقولون: مخيرة ابتداء، مرتبة انتهاء. مخيرة ابتداء يعني اختر أي واحدة من هذه الخصال الثلاثة، وهي عتق الرقبة أو إطعام أو الكسوة، فإذا لم تستطع يجيء الترتيب وهو أنك ملزم بصيام ثلاثة أيام. الأمر بأحد أشياء معينة كما في كفارة اليمين يوجبه، أي الأحد مبهما عندنا، يوجبه يعني يوجب واحدا فقط من هذه الأشياء الثلاث، لا يوجب الثلاث، لا يوجب الثلاث، لكن هذا الواحد كما يقول الشيخ مبهما، يكون مبهما. ما معنى مبهم؟ يعني لم يعين الأول ويترك الاثنين الباقين، أو يعين الأوسط ويترك الأول والأخير، أو يعين الأخير ويترك الاثنين الأولانيين. لا، هو سمى لك الثلاثة وقال اختر واحدة منها، ويبقى أن الواجب الآن مخير في هذا إيه؟ في هذه الثلاثة، وهو غير معين. نعم هو محدود بها الثلاثة، لا تستطيع أن تأتي برابع، إنما تختار منها هي فقط، لكنه مبهم، لكنه مبهم. هذا هو الراجح في هذه المسألة، أنه يوجب واحدا فقط، وهذا الواحد مبهم. يبقى هاتان نقطتان في هذه المسألة. ثم قال عندنا، يعني هذا كلام أهل السنة في مقابل كلام المعتزلة الذي سيأتي كلام المعتزلة. الأمر بأحد أشياء معينة كما في كفارة اليمين يوجبه، أي الأحد، مبهما عندنا، وهو القدر المشترك بينها. ما هو الواحد؟ هل هو الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا، القدر المشترك، القدر المشترك، وهو إيه؟ وهو فعل واحد، فعل واحد بس، هو ده اللي طلبه الشرع. فالأول واحد، والثاني واحد، والثالث واحد، والمطلوب فعله. فالمطلوب فعله، والمطلوب أن يقع الفعل على واحد. فأي واحد منها اخترته ثم باشرت فعله فقد أجزأ عنك في طلب الشارع، وبفعله سقطت عنك المطالبة وبرأت ذمتك. وهو القدر المشترك بينها في ضمن أي معين منها. الأول كما قلنا هو فعل الواحد، والثاني فعل واحد، والثالث فعل واحد. قال لأنه المأمور به. ما هو المأمور به؟ اللي هو القدر المشترك، أن تفعل واحدا من هذه الأشياء. فالشرع حينما جاء لم يقول افعلها كلها، أو يقول افعل الأول، افعل الثاني، افعل لا لا لا، إنما قال افعل واحدا. وقيل يوجبه معينا عند الله تعالى، فإن فعل المكلف المعين فذاك، أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب. هذا قول يقول بإن الواحد المقصود من هذه الأشياء الثلاثة هو في الحقيقة معين، والذي يعرفه هو الله تبارك وتعالى، وأما المكلف فإنه لا يعرفه. فإذا فعل المكلف الشيء الذي عينه الله تبارك وتعالى فقد أدى الواجب، وإذا فعل واحدا غير الذي عينه الله تبارك وتعالى عنده فإنه قد فعل بدله فيجزئ عنه. وهذا في الحقيقة لا يختلف بالنسبة للمكلف في شيء. فهذا القول يتفق مع القول الأول في أن الفعل المأمور به مبهم بالنسبة للمكلف، وأنه إذا فعل أي واحد من الأشياء المأمور بها وهي الثلاثة مثلا فيما مثل الشيخ كفارة اليمين فقد أجزأ عنه، سواء صادف فعل المكلف الشيء الذي عينه الله عنده أو صادف واحدا آخر بدلا منه. في كل الأحوال هو إيه؟ هو برئت ذمته. ولذلك قال فإن فعل المكلف المعين، يعني الذي عينه الله، فذاك، يعني أتى بالمطلوب، أو فعل غيره منها سقط بفعله الواجب، لأنه أتى بإيه؟ ببدل. هذا هو القول الثاني. يبقى الفرق بين القول الثاني والقول الأول أن الأول يقول هو غير معين عند الله، غير معين عند المكلف، وأما القول الثاني فيقول هو ليس نعم معينا عند المكلف ولكنه معين عند الله. ثم قال الشيخ وقيل يوجبه كذلك. القول الثالث يتفق مع القول الثاني في نقطة أنه معين عند الله تبارك وتعالى، وقيل يوجبه كذلك يعني معينا عند الله تعالى. وهو ما يختاره المكلف، هو ما يختاره المكلف. هذه هي النقطة الفارقة في القول الثالث، وهي أن المكلف، أن المكلف وإن كان لا يعلم والله تبارك وتعالى عينه، فإنه يوفق المكلف إلى فعل ما عينه. ولذلك قال الشيخ: وهو ما يختاره المكلف بأن علم الله منه أنه لا يختار سواه. يبقى إذن الله تعالى شرع واجبا، ولكنه أمرنا باختياره من جملة ثلاثة أشياء مثلا، وهذا الشيء عينه الله عنده، وعينه على وفق علمه منا بأننا نختاره. ومعنى هذا أنه يختلف باختلاف المكلفين، يختلف باختلاف المكلفين، فأنت ستختار تحرير الرقبة، وأنا سأختار إطعام المساكين، وثالث سيختار كسوة المساكين، وهكذا. ولهذا احتاج صاحب هذا القول إلى أن يقول: وإن اختلف باختيار المكلفين، يعني هو معين عند الله، والشخص أو المكلف يوافق تعيين الله، ولكل إنسان تعيينه واختياره، لأن جميعا نختلف بلا شك. ثم قال: وقيل، وهذا قول رابع، يوجب الكل، يوجب الكل. فإذا أمر الله تعالى بشيء من جملة أشياء، شيء واحد من ثلاثة، فهو يوجب الثلاثة، فيساب بفعلها ثواب فعل واجبات. إذا الإنسان أداها كلها، بمعنى أعتق الرقبة، حر الرقبة، وأطعم 10 مساكين، وكسى 10 مساكين، في هذه الحالة يساب ثواب الواجب في الكل. وقيل يوجب الكل فيساب بفعلها ثواب فعل واجبات، ويعاقب بتركها عقاب ترك واجبات. إذا تركها يعاقب، يعاقب إيه؟ يعاقب في كل واحد منها بعقاب ترك الواجب. قال: ويسقط الكل الواجب بواحد منها. هو لا يوجب على العبد أنه يأتي بها كلها، ولكن يقول إن كل واحد منها قائم مقام الواجب، ليس على سبيل البدل في مسألة الثواب وفي مسألة العقاب، وأما في مسألة الفعل فهو على سبيل البدل. إذا فعلت واحدة خلاص سقط عنك الإيه؟ سقط عنك العقاب وأخذت الثواب، لكن إذا تركتها كلها هتاخذ عقاب الثلاثة، وإذا فعلتها كلها هتاخذ ثواب الثلاث. قال: لأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها. وطالما إن الأمر تعلق بها كلها وصارت كلها واجبات، فإذا أتيت بها كلها فعل لك الثواب، وإذا تركتها كلها فعليك العقاب، لكن إذا فعلت واحدا منها، وهذا هو مقصود الشارع، ولهذا جاء بكلمة أو التي للتخيير، جاء بكلمة أو التي للتخيير، فمقصوده فعل واحد، فإذا فعلت واحدا سقط عنك الباقي. ثم قال الشيخ: قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل. يعني لو سلمنا بأن الأمر تعلق بكل منها بخصوصه على وجه الاكتفاء بواحد منها، فلا يلزم من أن يكون الكل واجب، وإن يكون الكل مرتب على الثواب والعقاب، لأن ممكن ربنا تبارك وتعالى يشرع 3 أشياء مطلوب منها واحد على سبيل البدلية، فإن كان على سبيل البدلية يبقى الشرع قصد أن تفعل واحدا منها وأن تساب على واحد منها، وإن تركتها تعاقب كعقاب ترك واحد منه. يبقى عايز يقول الشيخ إن انتوا قلتوا لو فعلها كلها ياخد الثواب للثلاثة، ولو تركها كلها ياخد يستحق العقاب للثلاثة. ماشي، سلمنا مثلا، سلمنا لكم هذا، لا يلزم من ترتب الثواب أو ترتب العقاب إنه هو يبقى إيه؟ يبقى مكلف بالثلاثة، وإن يكون الثلاثة وجوب مطالبة كله في وقت واحد. لا، ممكن يكون إيه؟ يكون وجوب بدلي، بمعنى من أتى بهذا كفى، ومن لم يأتي به ينتقل للثاني، من أتى بالثاني كفى، من لم يستطع الثاني ينتقل للثالث، وهكذا. يبقى أصبح الإيه؟ أصبح إن الثلاثة الأربعة أقوال واضحة إن شاء الله. ثم قال الشيخ: والقول الأخير والثاني للمعتزلة. القول الثاني هو بيقول يوجبه معينا عند الله مبهما عند المكلف، والقول الأخير اللي هو بيقول يوجب الكل يثاب على كله ثواب واجبات، ويعاقب على كله في الترك عقابة واجبات، ويسقط الكل الواجب بواحد منها، ده كلامي كلام المعتزلة. قال: فهم متفقون على نفي إيجاب واحد مبهم كنفيهم تحريمه. في بعض النسخ مكتوب فيها: فهم متفقون على نفي إيجاب واحد منهم. لا، خطأ. فهم متفقون على نفي إيجاب واحد مبهم كنفيهم تحريمه. معتزل عندهم أصل أصلناه فيما سبق، وهو إن الواجب يأتي نتيجة أن العقل أدرك فيه مصلحة، والمصلحة دي مصلحة لازمة، يبقى واجب. لازم الفعل من ناحية المصلحة فيبقى واجب. طيب، وعندهم الحرام هو ما أدرك فيه العقل مفسدة حصول أو مفسدة غياب، فمعناه إنه حرام، يبقى الحكم هنا لإيه؟ للمصلحة التي أدركها العقل والمفسدة التي أدركها العقل، حكم بناء على المصلحة والمفسدة. فنظروا إلى أن الأشياء المبهمة التي لم يعين منها شيء بعينه لا يمكن للعقل مع هذا الإبهام أن يدرك المصلحة أو المفسدة، فلذلك أنكروا هذه المسألة تمام، وقالوا لازم يكون معين على أي حال من الأحوال، لازم يكون معين، لابد من أن يكون معينا، أو إن الكل يكون إيه؟ يكون واجب في الفعل أو واجب في الترك بالنسبة يعني للواجب والحرام، كما سيجيء، يعني سيأتي هذا من إن المعتزلة يقولون هذا في الحرام أيضا، وهي المسألة الثانية اللي هي مسألة يجوز تحريم واحد مبهم، ولكن هنتكلم الآن في يجوز إيجاب واحد مبهم. قال: فهم المعتزلة متفقون على نفي إيجاب واحد مبهم كان فيهم تحريمه كما سيجيء. لما قالوا؟ هذه هي العلة التي لأجلها ذهب المعتزلة إلى القول الثاني اللي فيه التعيين عند الله، أو القول الأخير اللي فيه إيجاب الكل، عشان إيجاب الكل أيضا فيه تعيين. لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو تحريمه لما في تركه أو فعله من المفسدة، إذا كان فعل الشيء في مفسدة يبقى حرام، إذا كان ترك الشيء في مفسدة يبقى إيه؟ يبقى فعله واجب وتركه حرام، وهكذا. قال: وإنما يدركها في المعين، وإنما يدركها في المعين، ولذلك يا إما الثلاثة معينين يا إما واحد منها معين عند الله تبارك وتعالى. أنا عندي كم قول؟ أربعة. الأول لأهل السنة، الثاني للمعتزلة، الرابع للمعتزلة، الثالث قال الشيخ والثالث يسمى قول التراجم، كل واحد من أهل السنة والمعتزلة بيرجم به الآخر، يقول هذا قولك والثاني يقول لا هذا قولك وهكذا، فهم يلقونه علينا ونحن نلقيه عليهم، لأن كلا من الأشاعرة وأكثر من الأشاعرة والمعتزلة ينسبه إلى الآخر، ينسبه إلى الآخر، فاتفق الفريقان على بطلانه، لأنه مش معقول. ليه مش معقول؟ لأن كما قلنا اختيارات المكلفين هتختلف، وانت بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى كده هيجعل واجب لكل انسان على حدة دون الخلق جميعا، وده امر يعني ليس عليه دليل ولا شبهة من دليل. ثم قال الشيخ فعلى الاصح، الاصح اللي هو ايه؟ القول الاول، ان الامر باحد الاشياء يوجبه مبهما، الواجب المبهم من الأشياء المعينة، وإن الواجب هو القدر المشترك، القدر المشترك اللي هو فعل واحد. قال فعلى الأصح إن فعلها كلها، لو فرضنا إن العبد فعل الأشياء الثلاثة، أطعم وكسى وحرر، قام بالأشياء الثلاثة اللي خير فيه، قال إن فعلها كلها فالمختار، المختار يعني القول الراجح، أنه إن فعلها مرتبة فالواجب أي المساب عليه ثواب الواجب الذي هو كثواب 70 مندوبا أولها. لو هو فعلها مرتبة، فعل عتق الرقبة أولا وليكن اليوم، وجاء يوم الأربعاء غدا وكسى المساكين، ويوم الخميس أطعم المساكين، يبقى كده فعلها مرتبة، نقول الأول منها هو الواجب ويساب عليه ثواب الواجب، طب والباقي يساب ثواب المندوب، يساب ثواب المندوب. في فرق بين ثواب الواجب وثواب المندوب؟ نعم، أشار إليه الشيخ في قوله الذي هو كثواب 70 مندوبا، أخذا من بعض الأحاديث، ومنها حديث قد أظلكم شهر عظيم مبارك، هو شهر رمضان. وفي هذا الحديث الذي حسنه بعض العلماء واختلف فيه اختلافا كثيرا، فيه أن من فعل فيه، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه نافلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه، فأشعر هذا بأن الفريضة تساوي 70 نافلة، كما أخذه منه إمام الحرمين الجويني. يبقى الشاهد، لأن مسألة إني الفريضة أعظم من النافلة هذه مسألة متفق عليه، ظاهرة جدا في حديث الصحيحين عن أبي هريرة من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، حديث القدسي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. يبقى هنا ظاهر جدا إن الفريضة أفضل من النافلة. المهم إن الشيخ بيقول إذا فعلها مرتبة وفعلها كلها يبقى الأول منها هو الذي يساب عليه ثواب الواجب، وبعد كده الباقي ثواب المندوب. قال أو فعلها كلها معا، لو هو فعلها كلها معا، إذا فعل الثلاثة ويا بعض، حرر العبيدة 10 رقاب، وأطعم وكسى العشرة مساكين في نفس التوقيت، عمل الثلاثة ويا بعض في هذه الحالة، ها، فأعلاها ثوابا الواجب، يبقى الواجب هو أعلاها ثوابا عند الله، ليكن مثلا الإطعام ده عليه كم حسنة، وزيها الكسوة عليها كم حسنة. طب وعتق الرقبة؟ لا، عتق الرقبة ده أعلى شيء تقريبا في الشرع من ناحية الثواب والأجر، خلاص ياخد الأجر على أعلى شيء في الإيه؟ الخصال الثلاثة. طبعا كل ده لو كانت متفاوتة، أما لو كان كلها ثوابها كلها ثواب واحد فما فيش فرق في المسألة. قال: لأنه لو اقتصر عليها، لو اقتصر عليها لأصيب عليه من حيث إنه مبهم ثواب الواجب الأكمل، فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك. يبقى هو لو تفاوتت الخصال الثلاثة، لو تفاوتت الخصال الثلاثة وهو فعلها مرتبة، يبقى هياخد أولها هو الإيه؟ هو الواجب، وكده اتأدى الواجب عنه. ولو فعلها كلها مع بعضها في وقت واحد يبقى أعلى شيء فيها هو اللي أخذ ثوابه، لأنه لو اقتصر عليه على هذا الشيء لأصيب عليه من حيث إنه مبهم ثواب الواجب الأكمل. طب لما ضم إليه الثاني والثالث هل ينقص؟ هل ينقص عن هذا المستوى الأعلى من الأجر؟ لا، لا ينقص. يبقى ده دليل على أنه يساب ثواب أعلاها وجوبا، ده إن كانت متفاوتة في الإيه؟ متفاوتة في الثواب. طيب فرضا هو تركها كلها، شحنا عندنا الواجب يساب على فعله ويعاقب على تركه، تكلمنا في الثواب. فإذا تركها كلها، قال: وإن تركها كلها عوقب بأدناها عقابا. ده من فضل ربنا، يديله أعظم الثواب في الفعل ويديله أقل العقاب في الإيه؟ في الترك. طب لماذا؟ قال: عوقب بأدناها عقابا إن عوقب، ده كمال حتى لو عوقب. لماذا؟ لأن العقوبة دي تحت مشيئة الله، فممكن الإنسان لا يعاقب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أصاب من هذه القاذورات شيئا للكبائر فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، وإذا لم يعاقب فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. لأنه لو فعله فقط، لو فرضنا مثلا إن هو فعل أقلها ثوابا من حيث إنه مبهم، لأنه لو فعله فقط من حيث إنه مبهم فعل أقلها ثوابا أو أقلها أهمية أو أقلها قيمة، هل يعاقب؟ لا، ينتفي عنه العقاب. فكذلك لو هي متفاوتة، واحدة عليها مثلا عقاب 100 سيئة والتانية عقاب 75 والتالتة عقاب 50، فهو ترك الثلاثة هيعاقب عقاب 50. طب لو فرضنا أنها تساوت في الثواب أو تساوت في العقاب، فإن تساوت وفعلت مع أو تركت مع، لو هي متساوية، الكلام الذي مضى كان عن إنها متفاوتة، فكنا بنقول لو معمولة مع بعضها ياخد أعلاها ولو معمولة مرتبة هياخد أولها. طب لو فرضنا إنها متساوية في الأجر متساوية في العقوبة، قال: فثواب الواجب والعقاب على واحد منها، لأن ما فيش فرق بين الإيه؟ بينها كلها في مسألة الثواب ده متساوية، وكذلك في مسألة العقاب هي أيضا متساوية. أخونا محمد محمد بيقول: أيجزئ فعل الأقل وهو يقدر على الأكثر؟ طبعا، لو عندنا مثلا تحرير الرقبة بمليون جنيه مثلا، وإطعام المسكين مثلا ياخد 100 جنيه وكسوته تاخد 1000 جنيه، هو راح لإطعام المسكين اللي هي يكفيه 100 جنيه بس، ها؟ كافي جدا، لأنه واجب من الواجبات التي أمر بها الشرع مبهمة، ومعروف أنه إذا ترك لك الاختيار فاخترت فلن يعاقبك على اختيارك، لن يعاقبك على اختيارك. طيب نكمل هذه المسألة فقط. وقيل الواجب فيما إذا تفاوتت أعلاها ثوابا، ده قول ثاني يرى أنها إذا تفاوتت يبقى الواجب أعلاها ثوابا، وفيما إذا تساوت أحدها، وإن فعلت مرتبة فيهما، حتى ولو حصل إنها إيه؟ إنها مرتبة في مسألة التفاوت أو مرتبة في مسألة التساوي، فهو يقول لا، المسألة من ناحية إذا تفاوتت وإذا تساوت، فلو تفاوتت يبقى أعلاها ثوابا، فعلها معا أو فعلها إيه؟ مرتبة. وكذلك إذا تساوت يبقى أحدها فعلها معا أو فعلها مرتبة. فإن تركت عند أصحاب هذا القول، إن ترك الخصال الثلاثة، يا ترى هل يقول بقى أعلاها وأحدها؟ لا، قالوا فحكمه موافق للمختار، حكمه موافق للمختار، بمعنى إنه إذا تركها وكانت متفاوتة هيعاقب بالأدنى، طب وإن كانت متساوية هيعاقب بواحد منها وخلاص. ويساب ثواب المندوب في كل قول على غير ما ذكر لثواب الواجب. يبقى معناها هنا عندي أعلى وأدنى وعندي أول، ها؟ طب والباقي غير الأعلى والأدنى وغير الأول، هو فعل الإيه؟ فعل المطلوب، تمام؟ طب والباقي لما فعل الثلاثة قلنا الأعلى منهما هو الإيه؟ هو الثواب، أو الأول منهما هو الثواب، طب والباقي لا، يساب عليه ثواب مندوب، هكذا يعني الشيخ في هذه النقطة. ويساب ثواب المندوب في كل قول، هو القول الأول والقول الثاني، على غير ما ذكر، يعني على غير الأعلى والأول وهكذا، لثواب الواجب. يبقى ادينا له ثواب الواجب في الأعلى والباقي ثواب المندوب، ادينا له ثواب الأول في الترتيب والباقي ثواب مندوب، بس ده طبعا خاص بما إذا فعلها كلها. ثم قال الشيخ: وذكر حكم التساوي في المرتبة، عفوا في المرتبة، وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادة، يعني الذي ذكر هذه الأحكام هو أنا الذي زدت هذه المسألة. وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادة المقتضية، من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقول أولها، يعني لما غيرت وزدت احتجت أيضا إلى مسألة الإيه؟ التبديل والتعديل. ولذلك تعالوا بنا نقارن ما بين كلام الشيخين، الشيخ ابن السبكي والشيخ الأنصاري في هذه المسألة. كلام الشيخ الأنصاري أمامنا أهوت: الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، فإن فعلها فالمختار، إن فعلها مرتبة فالواجب أولها أو معا فأعلاها، وإن تركها عوقب بأدناها. فماذا يقول الشيخ ابن السبكي في هذه المسألة؟ يقول: الأمر بواحد من أشياء يوجب واحدا لا بعينه، وقيل الكل ويسقط بواحد، وقيل الواجب معين فإن فعل غيره سقط، وقيل هو ما يختاره المكلف. كل هذا كلام سليم متساوي. فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها بدون تفصيل. قال لو فعل الكل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها. لم يذكر هل الواجبات متفاوتة أو الواجبات متساوية، لم يفصل في هذه المسألة، إنما الذي فصل هو الإيه؟ هو الشيخ. وأيضا لم يبين لنا فإن فعل الكل فقيل الواجب أعلاها، وإن تركها فقيل يعاقب على أدناها، لم يفصل هل لما فعلها فعلها مرتبة أو فعلها معا. يبقى ترك مسألتين، مسألة الترتيب أو المعية، والمسألة الثانية مسألة التساوي والتفاوت، لم يذكرها ابن السبكي، وهذا ما يشير إليه الشيخ الآن في كلمة إيه؟ في كلمة وذكر حكم التساوي في المرتبة مع الترجيح في البقية من زيادة المقتضية من حيث الترجيح لإبدال قوله في المرتبة أعلاها بقول أولها. شل كلمة أعلاها وضع كلمة أولها، لماذا؟ لأن كلمة أعلاها ما تنفعش إلا مع المتفاوت، وكلمة أولها تنفع مع المتساوي، تنفع مع المتساوي. ثم قال وبما قررته علم أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه، حتى إن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه. يبقى ناخد بالنا، هو ما كانش واجب لأنه جاء في الأول، لا، هو واجب لأنه من جملة أشياء أمر بها الشرع، فما صار الذي جاء في البداية واجبا بمجيئه في البداية، وما صار أعلاها هو الواجب بكونه هو الأعلى، لا، هو واجب من قبل ذلك، والثلاثة هي واجبة، لكنه لما فعل الأول منها، لما فعل الأول منها أو فعل الأعلى منها، كان الباقي بالنسبة له فعل بعد خلو الذمة من المطالبة فكان مندوبا. يبقى هو الأول أو الأعلى لم يكتسب صفة الوجوب من إيه؟ من كونه أعلى أو من كونه الأول، ها؟ وإنما هو أصلا واجب من البداية. ثم قال وبما قررته علم أن محل ثواب الواجب والعقاب أحدها مبهما لا من حيث خصوصه، لأنه الأعلى، حتى إن الواجب ثوابا في المرتب أولها من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه، يعني من إيه؟ حيث الأولية. وكذا يقال في كل من الزائد على ما يتأدى به الواجب، منها على ما يتأدى به الواجب منها، أنه يثاب عليه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم لا من حيث خصوصه، مش من جهة إنه هو جاء آخرة فعلشان كده ثواب المندوب، لا، إنما أعطيناه ثواب المندوب من حيث إنه مبهم. وإلا لو فرضنا إنهم تبادلوا الأدوار، ها، اللي هو جاء في المندوب ده كان وقع عليه الاختيار مثلا وجاء في الأول، كان هو يبقى الواجب والتاني كان هيبقى هو المندوب. وهذه المسألة الأولى، وهي إيه؟ الأمر بأحد أشياء يوجبه مبهما عندنا، عكسها تماما المسألة الثانية. يأتي فيها نفس الكلام، إلا أن هنا بنتكلم على الواجب وهناك كلام عن الإيه؟ عن التحريم. قال الشيخ في المسألة الثانية: ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير، زي مسألة الواجب المخير بالضبط. ويجوز تحريم واحد مبهم من أشياء معينة عندنا، يعني هذه المسألة أيضا فيها خلاف بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة. ويجوز تحريم واحد مبهم من أشياء معينة عندنا، نحو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيضة، فنهاه عن ثلاثة أشياء هي السمك واللبن والبيض، وأتى بلفظ التخيير في وسطها، فقال لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، فمعنى ذلك أنه خيره فيما يترك من ضمن الأشياء الثلاث، خيره فيما يترك من ضمن الأشياء الثلاث، يعني وضع أمامه على المائدة ثلاثة أصناف وقال لا تتناول أحدها، فله الآن أن يتناول الأول والثاني ويترك الثالث، وله أن يتناول الأول والثالث ويترك الأوسط، وله أن يتناول الثاني والأخير ويترك الأول، وهكذا باختياره يفعل ما يشاء ويترك ما يشاء، المهم أن يترك واحدة، المهم أن يترك واحدة. لا تتناول السمك، يبقى عرف أنه مش هتناول السمك، ثم قال أو اللبن، فقال خلاص أتخير بين السمك واللبن، وبعدين قال له إيه؟ أو البيضة، يبقى كده إيه؟ فيه ثلاث أشياء هيترك واحد، وده بيسموه باب سلب العموم وليس عموم السلب، لأنه لو قال له لا تتناول السمك واللبن والبيضة فهنا عمل إيه؟ عمل عموم سلب، عموم سلب، فهو الآن يسلبه أن يأكل واحدا من هذه الأشياء أو يتناول واحدا من هذه الأشياء، لكن لا، فيش هنا عموم سلب، السلب لا يعم كل هذه الأشياء، إنما هو إيه؟ سلب العموم، سلب العموم يعني نهيتك ولم أنهك عنها كلها، نهيتك ولا أنهاك عن المجموع، نهيتك ولا أنهاك عن الكل، إنما أنهاك عن إيه؟ عن الجمع بينها فقط، فتترك واحدة والباقي تعمله. قال فعلى المكلف تركه في أي معين منها، إلا التكليف الآن في أنك تترك واحد وتفعل الباقي، فعلى المكلف تركه الحرام يعني في أي معين منها، وله فعله في غيره، إذا تركت واحد اعمل الاثنين الباقيين. صلوا. إذ لا مانع من ذلك، هل هناك مانع من إن الإنسان إذا ترك السمك إنه يأكل اللبن والبيض، يشرب اللبن ويأكل البيض؟ لا. إذا ترك شرب اللبن يأكل السمك والبيض، ما فيش مانع، المهم إنه هو يترك إيه؟ واحدا منها. هذا القول عند أهل السنة، ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه. فاكرين حضراتكم ليه هو اعترضوا على مسألة الواجب المبهم؟ قالوا لما يبقى مبهم هنعرف منه المصلحة منين؟ لازم يكون معين، يكون معين، يبعضه معين على الأقل عند الله. فهنا نفس الكلام، قالوا لا، يمتنع أن يتعلق الحرام بمبهم، ومنعه المعتزلة كمنعهم إيجابه لما مر عنهم فيهما، لما مر عنهم فيهما، يعني في مسألة الواجب ومسألة الحرام، لما الشيخ قال لما قالوا من أن إيجاب الشيء أو تحريمه هو لما في تركه أو فعله من المفسدة التي يدركها العقل، وإنما يدركها في المعين، وإنما يدركها في المعين. فهنا لا يمكن إدراك المصلحة أو المفسدة في مسألة أو المفسدة ماشي في المفسدة في غير معين. قال: وزعمت طائفة منهم أنه لم ترد به اللغة. قالوا أيوة اللغة جت بالمسألة الأولى ماشي، لكن اللغة ما جتش بالمسألة الثانية دي. وردت اللغة بالأمر بواحد من أشياء معينة، لكن ما وردتش اللغة بالنهي عن واحد من أشياء معينة. زعموا، الشيخ يشير بكلمة زعمت إلى أن هذا إيه؟ خطأ. قال: وهذا كالواجب المخير فيما مر فيه، يعني تحريم مبهم عامل بالضبط زي مسألة إيجاب مبهم التي مرت معنا، هو مخير هنا في الترك وهناك كان مخير في الفعل، فيأتي فيها ما مر يعني نفس الأقوال ونفس التفريعات وهكذا. فالنهي عن واحد مبهم مما ذكر يحرمه مبهما، وده القول الايه الأصح. وقيل يحرمه معينا عند الله، ويسقط تركه الواجب بتركه أو ترك غيره منها. يعني المسألة الأولى هناك هي المسألة الأولى هنا، والمسألة الثانية هناك هي المسألة الثانية هنا، عفوا القول الأول هناك هو القول الأول هنا، والقول الثاني هناك هو القول الثاني هنا. فالتارك لبعضها إن صادف المحرم فذاك، وإلا فقد ترك بدله. وقيل هو الرأي الثالث يحرمه كذلك، يعني معين عند الله وغير معين عند المكلف، وهو ما يختاره المكلف، اللي هو القول الثالث اللي سميناه قول التراجم، كل واحد بيرميها على الثاني. وقيل يحرمها كلها، وده القول الرابع اللي هو الثاني بالنسبة للمعتزلة، فيعاقب بفعلها عقاب فعل محرمات، ويثاب بتركها امتثالا ثواب ترك محرمات، ويسقط تركها الواجب بترك واحد منها. نفس الأقوال السابقة في الواجب هي الأقوال الحالية في المحرم. قال: فعل الأول، على الأول اللي هو الايه اللي هو الأصح اللي قدمه الشيخ واللي تضمنه المتن، ويجوز تحريم واحد مبهم عندنا كالمخير. ممكن يكلفنا الله عز وجل تحريم شيء من جملة أشياء يكون هكذا مبهمة، أنت مخير في اختيار الشيء الذي تتركه. قال: فعل الأول إن تركها كلها امتثالا وتفاوتت، لو ترك كل هذه الأشياء، ما هو الواجب أن الإنسان يعمل إيه مع الحرام؟ يتركه، هو يأمرك أن تتركها. طب أنت بقى قلت إيه؟ وعايزنا أسيب اللبن، أسيب السمك، أسيب البيض، طب والله أنا هتركها كلها وهتركها امتثالا طلبا لثواب الله. تركها كلها امتثالا، طب هل هي متفاوتة في الثواب؟ هل هي متفاوتة في الثواب؟ هل الأولى على تركها 10 حسنات، الثانية عليها 100 حسنة، الثالثة عليها 1000 حسنة؟ لو تركها امتثالا وتفاوتت فالمختار أنه يثاب على ترك أشدها عقابا، ده إن كان يعني من ناحية العقاب، وإن كان من ناحية الثواب كما مثلت. وإن فعلها مرتبة، إن فعلها مرتبة عوقب على آخرها. لو فرضنا إن هو قال له إيه؟ لا تتناول السمك أو اللبن أو البيض، إمتى يعاقب؟ هيعاقب على الأخير. طب ليه؟ لأنه طالب منه يترك واحدة. طب لما يعمل السمك، أكل السمك، هو ما زال في الإيه؟ في الرخصة. طيب وأكل وشرب اللبن برضو ما زال في الرخصة، بمعنى إنه لو ترك التالتة فيبقى عمل المقصود، أول ما يعمل التالتة هنا يعاقب، يبقى العقاب يتنزل على الإيه؟ على الثالثة، على الأخيرة، لأن الأولى والثانية له والثالثة عليه، فلما فعل الثالثة هنا يعاقب، وإن فعلها مرتبة عوقب على آخرها، وإن تفاوتت لارتكابه المحرم به، لأن لا يمكن أن ينسب إلى فعل المحرم إلا لما فعل الثالثة. هو لما أكل السمك مباح، شرب اللبن مباح، أول ما أكل البيض أصبح إيه؟ أصبح حرام. قال أو فعلها معا، لو فعل الثلاثة مع بعض، خلط السمك باللبن بالبيض وأكل الكل، في هذه الحالة إن فعلها معا عوقب على أخفها عقابا، لأنه لو كان تركه كان انتهى العقاب به، فلما فعله يبقى عليه العقاب على قدره. فإن تساوت، لو كلها عقابها واحد، دي عشر سيئات ودي عشر سيئات ودي عشر سيئات، وفعلها معا خلط الكل كما قلنا وأكل، أو تركت، ها، وفعلت معا أو تركت، طبعا في الفعل هياخد عقاب وفي الترك هياخد ثواب. قال فالمعتبر أحدها، هنديله عقوبة إيه؟ واحد، ما هي مش فرقة، التلاتة كلهم واحد. طب وهياخد ثواب إيه على الترك؟ ترك الكل هياخد برضو ثواب إيه؟ ثواب واحد. وقيل المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة أخفها عقابا، وقيل المحرم فيما إذا فعلت أو ولو مرتبة أخفها عقابا. لا، ولذلك الشيخ قال وقيل، يعني رأي ضعيف، إنما الصواب كما مر إن هو إذا فعلها مرتبة فالأول جائز والثاني جائز والثالث هو اللي فيه العقوبة، يبقى ياخد عقوبة الثالث. طب فرضنا الثالث ده هو أشدها عقابا، ياخد عقوبته. طب هو أخفها عقابا، ياخد عقوبته. مش بعد ما عمل الثالث نبدأ نشوف إيه هو العقاب الأخف من الثلاثة ويعمله، لا، ده كان جائز له الأول وجائز له الثاني، وأما الثالث فهو الذي كان محرما عليه وبفعله فعل الإيه؟ فعل المحرم. يبقى هنا المحرم فيما إذا فعلت ولو مرتبة الأخير وليس الأخف. ثم قال الشيخ في النهاية التنبيه اللي احنا قدمناه في البداية، قال المندوب كالواجب والمكروه كالحرام فيما ذكر، يعني يأتي فيه الخلاف وتأتي فيه الأقوال وتأتي فيه التفاريع ويأتي فيه الكلام والأحكام ويأتي فيه الترجيح، كما مر بالضبط في مسألة الإيه؟ الواجب زي المندوب، الحرام زي المكروه، إلا في شيء واحد فقط، مسألة العقاب. مسألة العقاب، لأن العقاب مش وارد في مسألة المندوب، ترك المندوب لا يعاقب عليه، وفعل المكروه أيضا لا يعاقب عليه. طيب، نكتفي بهذا، وباب الأسئلة معكم مفتوح، لو حد عنده سؤال يتفضل به. تفضل شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
سيدي، إذن يعني خلاصة المسألة كأنها كلها خلاف المعتزل على ما يعتقدوا في موضوع التحسين، وعلى تعلق الثواب والعقاب في أمر خصوصية كل شيء من المخيرات، فعل أمر المخيرات إما على الترتيب أو فعل أحدها على ما علم عند علم الله عز وجل، عند أهل السنة والأشاعرة على فعل واحد مبهم منها يتعلق الثواب أو يتعلق العقاب بالترك.
تمام،
هذا يعني اللي فهمته خلاصة
فهمك صواب.
جزاكم الله خير.
آمين وجزاك مثل. هل في حاجة مش واضحة يا أخوانا؟ أو حد عنده سؤال؟ تفضل الشيخ توفيق.
أكرمكم الله سيدي، حفظكم الله. سيدي بالنسبة للأمور التي نقول عنها أنها متفاوتة في الأجر أو متساوية في الأجر أو متفاوتة في العقاب أو متساوية في العقاب، هذا التفاوت وهذا التساوي من الذي يحدده؟
الشرع.
نعم.
فمثلا مسألة اليمين في إطعام وفي تحرير، في إطعام وفي تحرير وفي كسوة، فعندنا آيات وأحاديث أوضحت الثواب في هذه الأمور الثلاث.
نعم.
يظهر في النهاية أنها مثلا ليست متساوية، لأن التحرير يأتي في البداية والإطعام يأتي في الوسط والكسوة تأتي في النهاية، أو هو بحسب حال الإنسان إن كان يحتاج إلى الكسوة أو يحتاج إلى الطعام وهكذا، أو بحسب حال المعطي كما في الحديث سبق درهم 100,000 درهم. فإذا المسألة فيها إيه؟ فيها مراعاة لأدلة أخرى نجمعها من الشرع نفسه.
نعم نعم، جزاكم الله خيرا سيدي.
آمين آمين وجزاك. تفضل شيخ أيمن.
السلام عليكم. السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام، تفضل شيخ محمد.
والله يا شيخ انا عندي لسه عندي استشكال برضه، عندي اشكال في السؤال اللي انا سالته.
اتفضل اتفضل.
ابني كلامي اولا سؤالي على على اخر جمله حضرتك قلتها لما قلت تتوقف على حاجه اللي هو الاخذ وحاله المعطي، يعني اللي هيطلع له الكسوه ده محتاج كسوه محتاج طعام.
حالتي انا كمان، ما هو سبق أيوة. درهم 100,000 درهم تتعلق بإن الإنسان إن كان عنده درهمين فطلع درهم فده طلع نص ملكه، وواحد تاني عنده مئات الألوف فطلع 100,000 منها، فلا يضره شيء، ممكن تساوي بالضبط عنده كده 1% من ثروته، فهنا الثواب يتفاوت طبعا. وممكن بحسب الذي سأعطيه، إذا أنا صادفت حاجة الفقير فأعطيت من يحتاج الكسوة، الكسوة في حاجة في حاجته إليها تمام، هي أحسن عنده من الإيه؟ الطعام والشراب، وممكن هو عنده كسوة واثنين وثلاثة وأربعة ولكن يحتاج إلى الطعام والشراب، فمصادفة حاجة الفقير باب من أبواب الفضل، زي ربنا سبحانه وتعالى ما أشار إليه قال أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يعني راعى إيه؟ راعى إن هذا اليوم يوم شديد الإيه؟ شديد الحاجة عند الناس. نعم.
بناء على ما ذكرت فضيلتك نرجع للسؤال اللي هو بتاع واحد قادر أن يعمل الأكثر وخيارا منه بقى هو تعمدا منه عمل الأقل.
تمام.
حضرتك قلت لي يجزئه.
يجزئه عن الواجب. لكن.
يجزئه عن الواجب.
أيوة. طبعا يسقط يسقط المطالبة الواجبة عليه. يسقط المطالبة الواجبة عليه. لكن هل معنى ذلك إن هو هياخد الثواب هياخد الثواب على أعلاها؟ فرضا مثلا دلوقتي هو عملها فعمل واحد بس، فرضية سؤال حضرتك إن هو فعل الأقل اللي هو ما بين الثلاث أشياء اللي قلناهم في تحرير اليمين في كفارة اليمين، عمل مثلا الكسوة وهو قادر على تحرير الرقب، هياخد إيه؟ هياخد ثواب ما فعل. وهو ده الكلام اللي قاله الشيخ، هو الأول إذا فعلها مرتبة، فإذا فعلها مرتبة يثاب على الأول منها ثواب الواجب. طيب إذا فعل الأول وسكت وما عملش للتاني ولا التالت هاخد ثواب ده فقط.
جزيتم خيرا.
نعم. بقي لحضرتك سؤال.
جزيتم خيرا
وجزاك مثل. تفضل شيخ أيمن.
ولكن الجملة وزعمت طائفة منهم أنه لم تجد به اللغة.
نعم.
يعني الجملة دي مش واضحة لي شوية معلش.
يعني ليس في اللغة أسلوب من أساليب النهي عن عن شيء من جملة أشياء. فمثلا هذا التعبير اللي هو لا تتناول السمك أو اللبن أو البيضة يقول إن هو ليس أسلوبا عربيا، يعني ليس من جملة الأساليب التي يستعملها العرب. تمام؟
تمام.
نعم. الله يبارك لك يا رب.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
بخصوص نفس المثال ده اللي هو التحريم على الإبهام، طب طالما لم يرد في اللغة وأيضا هل ورد في الشرع؟
هم يقولون لم يرد، والشيخ زيف كلامهم بكلمة زعم، يعني معناها من قال إنه لم يرد.
تمام. لكن هو مثلا الوجوب على الإبهام واضح في مسألة كفارة اليمين، لكن
ده واضح برضو في مسألة إنك أنت وقعت بين ثلاثة أشياء محرمة، فأنت الآن منهي عن فعلها عن الجمع بينها. ما المشكلة؟
يعني أين وقعت مثلا؟ يعني هل وقعت؟
كأمثلة يعني؟ دايما الاصولي يوقع في حكايه المثال الفقهي علشان هو الجهه بتاعتنا اللي هي الثلاث مذاهب المشهوره خلاف الاحناف بيتكلموا من الناحيه العقليه، ومش لازم يكون يحط مثال لكل ايه قاعده من القواعد اللي بيتكلم فيها، لكن هو بيضع لك قالب علشان تعرضت للمساله دي في اي حاله من الحالات فتطبق هذه القاعده. والشيخ ضرب مثال عقلي أهو لغوي، لا تتناول السمك أو اللبن أو البيضة مثلا، فنبقى نشوف لها مثال إن شاء الله. بسم الله. شيخ صالح.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخ.
آمين وليكم.
حبيبك هذه القاعدة يعني فيها إشكالية، يعني مسألة الإبهام هذه يعني مثلا مسألة الإبهام هذه قد يكون مبهم في نفسها أيضا، يعني مثلا أعتق الرقبة ممكن يكون يعتق كذا رقبة، أو مثلا
أعتق رقبة واضحة جدا، أعتق رقبة ما فيهاش إبهام، فيها عموم بدلي يعني إطلاق، وده معناها إنه الإطلاق مش إبهام. لما ربنا سبحانه وتعالى قال لبني إسرائيل اذبحوا بقرة ما كانش فيها إبهام، أي بقرة في الدنيا ده قمة الوضوح، نقول لك اذبح بقرة أعتق رقب، فتحرير رقب حتى يا أخي ما حصركش في مؤمنة ولا كافرة، فتحرير رقبت وتركك، فده وضوح ما فيش إبهام منه. عايز حضرتك تقول إن هو فيه إطلاق، طيب ما هو الإطلاق ده شيء من الحرية أكتر من التقييد. طيب قول سؤالك وسيب المسألة دي دلوقتي. الايه؟ انا مش قادر اسمعك يا شيخ.
لا مسألة اخرى يعني.
اتفضل.
قد يكون في شيء مبهم لكن ممكن ما نفعلوش على سبيل البدل، يعني مثلا يعني هو ما ينفعش يفعل منه الا واحد بس.
لا مش قادر اسمع برضه.
يعني ممكن يكون في شيء مبهم لكن ما ينفعش نفعل الاثنين مع بعض، نفعل منهم واحد بس.
ممكن يكون في شيء مبهم لكن ايه؟
لكن ما ينفعش على سبيل البدل، لازم نفعل واحد بس فيهم، زي مثلا اختير واحد مثلا احدى الكفاءات.
شيء مبهم ولكن ليس على سبيل البدل.
نعم.
لا ما هو اذا كان مبهما وليس على سبيل البدل يعني مطلوب فعله كله، مش هيبقى اسمه مبهم بقى. تمام.
لا انا قصدي
انما هو مبهم هنا ليه؟
اي شيء فيهم لكن ما ينفعش.
ها؟
ما على اساس احنا ممكن نفعل مثلا حاجه فيهم معينه على سبيل الإبهام، لكن ما ينفعش نفعلهم كلهم مع بعض.
لا، هو جائز الإنسان يفعلها كلها، وجائز إن هو يفعل واحدا منها، ولا يمتنع عليه إن هو يعملها كلها، لما أنها كلها قربات، فإذا فعل واحدا منها يقع عن الواجب، والباقي يقع مندوبة، يقع قربة. ماشي يا شيخ صالح. حد أخواننا ليه سؤال تاني؟ طيب، صلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.